مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وفي موضوع جديد من برنامج بلا حواجز، البرنامج الذي يعنى بقضايا النساء ذوات الإعاقة في اليمن على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سوف نسلط اليوم الضوء على الموضوع من عدة محاور مهمة تلخص القضية بكل زواياها. سنكون معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. سنكون اليوم في عنواننا الجديد مسؤولية الأم تجاه دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع. ستكون برفقة الأستاذة عايدة زهير لقمان، متخصصة بعلم الدمج، دبلوم دراسات عليا تربية خاصة. تشير الإحصائيات إلى أن عدد المعاقين تزايد نتيجة الحرب في اليمن إلى قرابة 5 ملايين معاق، كما تقلص عدد الجمعيات والمؤسسات العامة والداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة. ففي محافظة تعز كانت هنالك 17 مؤسسة وجمعية خاصة بذوي الإعاقة، وأصبح الآن هنالك 7 جمعيات ومؤسسات فقط بحسب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تعز. تزايد أعداد المعاقين بمختلف أنواع الإعاقات بحاجة إلى جهود لرعايتهم، وخاصة منهم الأطفال، ورعايتهم أيضا بحاجة إلى أن تكون الأسرة وعلى رأسها الأم مدركة بكل ما يتعلق بهذه الرعاية الخاصة، والتي منها القدرة على دمج الأطفال في المجتمع في مختلف نواحي الحياة. أرحب بضيفة العزيزة الأستاذة عايدة. مرحبا بك يا أستاذة عايدة.
أهلا وسهلا فيكم، وسعيدة جدا أني معكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله أقدر أفيدكم بالمعلومات ونتناقش ونتبادل آراء بإذن الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله، وأنا كذلك سعيد ومستمعين كذلك سعداء بسماع صوتك أستاذة عايدة. الله يسلمك ويعافيك. قبل البدء بالحديث حول مسؤولية الأم أو مسؤولية الأم تجاه دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، نذهب وإياك أستاذتي للاستماع لهذا الاستطلاع، ثم نعاود لمناقشة موضوعنا هذا اليوم.
مسألة دمج الأطفال ذوي الإعاقة يعتبر أمر بالغ التعقيد، لأن الطفل بحاجة إلى رعاية صحية، وأيضا بحاجة إلى دعم نفسي ومادي، وهذا يمثل عبء على كاهل الآباء المادي والمعنوي على السواء. فماديا، مع تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن بسبب الحرب، هناك تدني في مستوى الدخل، ما يقلل من توفير الاحتياجات لذوي الإعاقة وصنع الترفيه لهم. أما معنويا فالآباء يواجهون صعوبة، و يعني الأمر غير مسلي لهم عند دمج أطفالهم مع المجتمع المحيط، سواء كانت المدرسة أو جماعة اللعب، لأن كلا الأبوان لا يطمئنون عند ترك أبنائهم عند غيرهم. لذلك هذه الأطفال بحاجة لتوفير مراكز تحتويهم وتقدم لهم الرعاية والدعم الصحي والمادي والمعنوي.
طبعا الأطفال في اليمن عندنا يتم دمجهم بين الأطفال الذين لا يعانون من أي إعاقة. أعتقد أنه أغلب الأطفال يمارسون حياتهم ذوي الإعاقة بشكل طبيعي، ويتم تقبلهم في المجتمع سواء كان المدارس أو بأي مكان، بس أعتقد أنه قلة من الأطفال يتم تهميشهم في بعض الأماكن الذين يعني يتعرضون للتنمر بسبب حالتهم بسبب الإعاقة هذه المتواجدة معهم. وهذه مسؤولية الأب والأم والمجتمع أيضا، هي مسؤولية متكاملة. برأيي أنه الإعلام اليمني لم يتناول قضايا النساء ذوي الإعاقة بشكل كافي، يوجد هناك تهميش لبعض القضايا النساء ذوات الإعاقة، يمكن أنه الإعلام لم يتطرق للقضايا بشكل كامل. أعتقد أنه يمكن للنساء ذوي الإعاقة أن تكون بصحة نفسية جيدة إذا تم معاملتهم معاملة طبيعية وإشراكهم في المجتمع والنظر إليهم بأن الإعاقة لا تؤثر على شخصية هذه النساء. وأيضا إذا حدث العكس فإن صحتهم وتم تهميشهم بأن صحة النساء سوف تدهور وتكون بحالة سيئة.
بالنسبة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في اليمن فهذا شيء رائع جدا، نتمنى من المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية أن يتبنوا مثل هذه المشاريع. فعندما يتم دمج الأطفال في المدارس ويتم تكوين علاقات وروابط مشتركة مع أصدقائهم الآخرين هنا، لا يحس الشخص من ذوي الإعاقة لا يحس بالعزلة والانفراد، ولا يحس أيضا بأنه منبوذ من المجتمع، بالإضافة أنه قد يشعر بأنه شخص قادر على ابتكار وخلق شيء آخر، بالإضافة إلى الإحساس والشعور الداخلي بأنه واحد من أفراد هذا المجتمع وقادر على تطوير نفسه والمساهمة بتغيير الوضع الحاصل وتقديم شيء لخدمة المجتمع. فهذه الفكرة يجب أن يتبناها الجميع على مستوى واسع جدا جدا جدا.
عدنا لكم مستمعين الأكارم بعد هذا الاستطلاع، نرحب بكم مجددا وبكذلك بضيفة العزيزة الأستاذة عايدة زهير لقمان في برنامج بلا حواجز الذي يبث على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. أستاذة عايدة، نبدأ اليوم للحديث حول مسؤولية الأم تجاه دمج الأطفال ذوي الإعاقة في اليمن في المجتمع في كل مجالات الحياة. هل لك أن تشرحي لنا ما المقصود بدمج الأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام؟
أولا حابة أقول أنه دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ككلمة معنى كلمة دمج مشان ما نقدرش نقول أنه دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نقدر ندمجهم بطريقة عشوائية، تمام؟ هذا أولا. عشان هكذا عملية الدمج تتم بحاجتين، تمام؟ الشيء الأول أنه احنا نقدر ندمج الأطفال بطريقة أكاديمية يعني في الدراسة، في الفصول الدراسية. إيش يعني هنا نقصد فيه دمج أكاديمي أو دمج تعليمي، تمام؟ نقصد فيه أنه احنا نقدر ندمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من الأطفال العاديين، يعني يكون الدمج مثلا في صف واحد طوال اليوم الدراسي. الهدف من هذا كله أنه نعطي فرصة للأطفال اللي عندهم مثلا ذوي احتياجات خاصة صعوبات في التعلم إنهم يتلقوا مثلاً برامج أو يتلقوا مثلاً يعني أهداف تعليمية، أو مثلاً يتلقوا مثلاً مختلف يعني يتلقوا مثلاً حاجات تعليمية أو أهداف تعليمية مع أقرانهم من الأطفال يعني اللي هم نفس السن، يعني مثلاً نوفرهم الخدمات، نوفرهم العوامل اللي تساعدهم إنهم يكون في قبول لهم في العمال الأطفال العاديين، تمام؟ طبعا مع وجود معلم التربيه الخاصه جانب المعلم الصف العادي طبعا يعني ومتاح لهم توصيل المعلومه، لان دمج الاطفال مع الاطفال العاديين دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه مع الاطفال العاديين يتيح لهم ان احنا نسهل لهم توصيل المعلومات، تمام؟ هذا نسميه دمج اكاديمي من ناحيه الدراسه، تمام؟ الحاجه الثانيه معنى دمج اجتماعي. الدمج الاجتماعي إن إحنا نقدر ندمج ال ذوي الاحتياجات الخاصة مع برضو نفس الشيء مع الأفراد المجتمع العاديين في المجتمع، في المحيط، في البيئة اللي يعيشون فيها، ندمجهم في النشاطات، الفعاليات، الأنشطة، نتيح لهم الفرصة إنهم يقدروا يعني يمارسوا حياتهم الاجتماعية ويقدروا يتفاعلوا بشكل سليم مع الأطفال العاديين
علشان لا يعيش في حالة يعني من العزلة، يعني
أيوة عشان ما يكونش في عزلة. وبرضه في حاجة اسمها دمج وظيفي، برضه يعني الدمج الوظيفي هذا نقدر ندمج فيه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم برضه مع الأطفال العاديين، ندمجهم بحد يعطيهم الفرصة يمارسوا حياتهم الاجتماعية برضه يتفاعلوا بشكل سليم، يمارسوا الأعمال اللي هم قادرين إنهم يسووها أو الحرف مثلا لهم تعلموها وقادرين يطبقوها على الحياة الواقعية. هذا أنواع الدمج. الدمج هو يعني دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين ونتيح لهم القبول في مختلف سواحل الحياة
أكاديميا واجتماعيا ووظيفيا.
وظيفيا بالضبط، لانه ما يتمش تدرب طبعا بطريقه عشوائيه.
مفهوم. استاذه عايده، كيف يتم دمج الاطفال ذوي الاعاقه في المجتمع، وما هو دور الاسره في هذه النقطه بالذات؟
يتم شوف طبعا زي ما انا فهمتك انه في طبعا الدمج مش بطريقه عشوائيه، تمام؟ لما نحن نعمل مثلا برنامج للدمج او نحن نقدر ندمج ذوي الاطفال لهم ذوي الاحتياجات الخاصه، لازم يكون في برامج معينه تكون متاحه للاطفال، تمام؟ وتكون بس طبعا ضمن المنهاج العام للدراسه، تمام؟ يكون هذا البرنامج تربوي عادي، يكون او في صف عادي، يعني نقدم لهم البرامج التربويه والخدمات التربويه اللي تتوافق مع امكانيات الاطفال هذه واحتياجاتهم، لانه ندمج الاطفال كل ذوي الاحتياجات الخاصه مش كلهم نفس الاحتياجات، كل طفل يختلف عن الاخر.
صح
بالضبط، هذا الشيء اوضحه انا، بحيث نوفر لكل طفل الاحتياجات. يعني البرنامج هذا ممكن يشمل برضو التقبل، يشمل الدعم افراد المجتمع، المدرسه والتلاميذ والمعلمين والاداره، ندعمهم بحيث نطرح مثلا فئه معينه من التلاميذ تصنيفهم مثلا يكون مثلا في اكثر من اعاقه، تمام؟ يمكن احنا نخلق لهم بيئه مثلا صفيه مدرسيه تدعمهم وتلبي احتياجاتهم، وممكن برضو مثلا نوصل لهم الدمج يتم عن طريقه انه نوصل لهم معلم التربيه الخاصه ومعلم الصف العادي، نعطيهم مثلا الفرص التعليميه وكيف وكمان الانشطه اللي هم يحتاجوها كل طفل.
يعني هل الام مثلا اهميه خاصه في اطار الاسره يتعلق بدمج الاطفال المعاقين في المجتمع؟
دور الأم،
دور الأم يعني في دمج المعاقين في المجتمع بشكل عام في جميع المجالات.
طبعا بقول لك حاجة، طبعا مش بس دور الأم، بس بقول لك على دور الأم، لأن أول حاجة لازم نقول إنه لما نحن ندمج أطفال لازم في ثلاث حاجات. أول شيء دور الأم طبعا هي قريبة للطفل، تمام؟ وبعدين نجي دور الأسرة، وبعدين دور المجتمع. أول حاجة نشوف الأم، لأن هي دائما تحس إنه هي أقرب احتكاكا بالطفل، يعني فتلاقيه الأقرب له، هي يعني تحس إن الحب والحنان التدفق يجي منه.
صح.
فطبيعي إن الحين لازم الأم هي اللي تكون العامل الرئيسي إنه أصلا الطفل يتقبل نفسه اللي هو ممكن يندمج مع الأطفال العاديين، هذا أولا. فبعد ذلك يجي بعدين الأسرة. الأسرة لازم أول شيء تتقبل الطفل اللي هو عنده إعاقة، تتعايش معه بأريحية، وإنه إنسان عادي، مراعاة وضعه، مراعاة احتياجاته. ولازم اول شيء يكون في تقبل طبعا، يعني ان الطفل يقدر يعني يشوف انه بعضهم، انت عارف ان الاسر خصوصا في هذا المجتمع اللي ما يكون عندهم طفل مثلا عنده، انا دائما اشوف الاعاقه انه مش اعاقه ما يقدرش يعمل حاجه، الاعاقه عنده قصور وظيفي فقط. فتلاحظ انه عندهم لو الاسر عنده طفل مثلا معاق تحس انه يخبوه، صح ولا لا؟
صح.
فما تجيش الاسر، ما تجيش الناس تعرفه كان عنده او مثلا عنده اعاقه او شيء، تحسهم يعني مثلا حتى يخافوا انهم يتكلموا في الموضوع.
صح، حتى انه ما يقدروش يفصحوا ان معاهم يعني ابن معاق او يعني يعيش.
أيوة
يعيش اي انواع الاعاقات يعني.
ايوه بالضبط. في هذا اشوف ان الطفل يسمحوا له يعني يخلوا الطفل يخرج يمارس حياته الطبيعيه، ما يشغلوش مثلا ان الطفل بالمستقبل كيف بيعمل، لا كيف بيسوي، كيف بيتوظف، ما يفكروش بالمواضيع المستقبليه، يعني يفكروا بحاضره، كيف بينشغل بحياته الان، كيف احنا نساعده بالوقت الحالي. بالضبط. وكمان لازم احنا نعطي توعيه اصلا للاسره عن كيفيه التعامل مع الطفل اللي هو عنده اعاقه، او كيف احنا نقدر ندمجه في قرانه، يعني انه قادر يمارس حياته بشكل طبيعي يعني. ونخبره كيف نتعامل معهم، وايش نقاط الضعف اللي عنده، ايش الحاجات اللي هي يعني تجنب ايش يؤديه يعني كان قولا وفعلا برضه. وبرضه الطفل المعاق نفسه او اللي عنده اعاقه يعني لازم انه هو اصلا نفسه يتقبل الشيء اللي عنده، القصور اللي عنده، يواجه المجتمع بشكل طبيعي. طبعا هذا مساعده الام والاسره والمجتمع. واجراء الحوارات، مساعده الطفل التثقيف اللي عنده يعني ازاله اي فكره سلبيه عن اعاقته. وتعرفه بالضبط تقدر اني اشوف اني ضد انه يعني مثلا في عندهم مثلا يعملوا دورات انه مثلا الطفل اللي عنده اعاقه يتعرف على الناس اللي عندهم نفس اعاقته، هذا شيء غلط.
صح، يخلوه يعني في نفس الدائره.
ايوه بالضبط، لانه بيحتك مع الاطفال اللي عندهم نفس القصور اللي عنده، هذا شيء غلط. لازم يحتك مع الاطفال اللي هم عاديين انهم قادرين انهم يتعاملوا معه.
صح، يخلي حياته
الاطفال اللي عندهم نفس الاعاقه،
يخلي حياته يعني طبيعيه ويمارسها. أيوة مع المجتمع بشكل عام.
ايوه بالضبط.
يعني الآن تحدثنا عن دور الأم والأسرة، المجتمع لابد له من تقبل لهذا
أكيد
الشخص،
أكيد
يعني
أكيد.
كيف نقدر نفعل دور المجتمع في تقبل هذا الفئة؟
دور المجتمع كبير، من ناحية أنه لازم يكون أفكار المجتمع نفسه يحتاج له توعية بهذا الشيء. يعني تثقيف المجتمع والأسرة أساليب أول شيء التعامل الصحيحة مع كل حالة من حالات الإعاقة. تمام؟ برضو كمان وسائل الإعلام تلعب دور بهذا الشيء، السوشيال ميديا يلعب دور بهذا الشيء، يرفع مستوى النضج شوية لأفراد المجتمع في التعامل مع المعاق، معاملة لائقة يعني. متعرضوا ليش بالسخرية مثلا يعني، وبرضو تركز على مركزة مراكز الوثائقات الخاصة على دعم المعاقين في المجتمع وتحويل العنصر فعال، بحيث مشاركته في الدراسة في النوادي ومقالات العمل اللي قادر يسويها يعني، بهدف تعويده على التعامل وتقبله. بالضبط. التعايش معه والعمليات إيش اللي يسهل له يعني بالتعايش من وسائل، سواء المقاعد الحاجة، وسائل التعليمية، توفير المواصلات والحاجات هذه يعني.
تمام. ففي العملية هي متكاملة يعني بين الأم والأسرة والمجتمع.
أكيد أكيد، رابط معين يعني، معك الأم أول شيء، معك الأسرة، ومعك المجتمع، الثلاث الأشياء هذه، الثلاث الأشياء دي.
سنخوض في كل نقطة على حدة، بالذات في الجانب النفسي والاجتماعي للمعاقين، ولكن نذهب قبل ذلك أستاذة عايدة، استسمحك عذرا لفاصل ثم نعود.
غير البشر كله نهيب، في شعور جديد علي، نصرته ضحكته علموني الوقت هديك، غير البشر كله نهيب، في شعور جديد علي، ضحكته علموني الوقت هديك. صرت الناس من عيونه بعرف سر، واللي جوا بقلوبهم مش متل اللي مبين برا، من نظر صرت الناس من عيونه بعرف سر، واللي جوا بقلوبهم مش متل اللي مبين برا، شفت بقلبه يلي ما شفته قبل بالمر، هي غيرهم كلهم هي، في شعور جديد علي، نظرتها ضحكتها علموني الوقت هدي، غير البشر كلهم هي، في شعور جديد.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير لنكمل حديثنا حول مسؤولية الأم تجاه دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، مع الأستاذة عايدة زهير لقمان، متخصصة في علم الدمج، دبلوم دراسات عليا تربية خاصة. أستاذة عايدة، هل للأم مثلا أهمية خاصة في إطار الأسرة يتعلق بدمج الأطفال من الناحية الاجتماعية والنفسية والتعليمية؟ يعني بما أن الأم يعني يعرف على عنها أنها تشاطر الابن مشاعره وأحاسيسه، كيف تستطيع أنه الأم لها دور فعال أنه تعمل على دمج الطفل هذا في المجتمع في جميع النواحي؟
طبعا أشوفه دائما يعني دائما زي ما قلت لك أول، أنه قلت لك الأم للأقرب بالناحية هذه. تمام. من ناحية اللي أشوف منظور يعني، إنه دائما المبادرة دائما تجي من الأم، دائما الأم صدق يعني. فنشوف إنه مثلا هي أكثر يعني مثلا تهيئ الجو النفسي مثلا. من ناحية إنه يعني تحاول تتعامل من يعني تحاول إنه تدعمه نفسياً، إنه هو قادر إنه مثلاً تعطيله دعم إيجابي.
أستاذتي لو سمحتي تعيدي كلامك لأن صوتك كان يصير ويرجع.
أنت تسمعني تمام؟
لا بيتقطع صوتك الآن.
لحظة لحظة.
ألو؟ أستاذ عايدة؟
أنا سمعكم أيوة.
تمام.
الآن واضح تمام.
تمام. واصلي كلامي من حديثك دور الأم.
زي ما حكيت لك إن الأم دائما تدعم إيجابي للطفل. تمام. يعني هي حتى بتدعم الأسرة إنه هي يعني إنه الطفل اللي هو عنده القصور الوظيفي هذا الشيء إنه عنده مستقبل وقادر إنه يعني يتعامل مع الحياة العادية. تمام. وتقدر تدعمه إيجابيا. تمام. وتأهل له إنه مثلا إنه قادر يتفاعل مع المجتمع، إنه عنصر فعال.
يعني تحاول رفع معنوياته النفسية.
تحاول رفع معنوياته بالضبط. ومن ناحية إنه توري له أو مثلا إنه الأم دائما إحنا نشوفه إنه زي ما قلت لك الأقرب في اللي بدعمه نفسيا. فإذا هي شافة عنده تقبل للموضوع، يعني هي من داخل أصلا عندها تقبل الموضوع نفسيا واجتماعيا، اللي قادرة تقابل الناس، إنه عنده طفل عنده قصور وظيفي، فطبيعة الطفل تلقائيا بيتقبل نفسه. فهمتني؟ أول شيء يبدأ مع الأم أول حاجة.
يعني إذا كانت مثلا الأم مؤهلة وقادرة على استيعاب الأطفال ذوي الإعاقة يعني وتلبية متطلباتهم، يعني هل لها دور فعال مثلا، أو أنه أي أم تقدر تدمج أبنائها في المجتمع؟
أكيد يعني من ناحية تشجيعها بتقدر كثير هي تدمجوا مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أمهاتهم بيقدروا يدمجوهم أصلا لأن الأم هي داعمة له. فهمتني؟
يعني لابد لا يعني لابد أن نعمل على تأهيل أم الابن أو الطفل المعاق.
أيوة بالضبط.
ما هي الظروف المحيطة التي تساعد الأسرة والأم تحديدا على دمج أطفالهم المعاقين في المجتمع؟
من ناحية كيف نقدر نأهلهم؟
من
ناحية بالضبط تأهيلهم، في عندنا كثير حاجات. ألو سمعني؟
ألو أيوة معك.
أول شيء نحن لازم دمج الاحتياجات الخاصة، لازم نعرف زي ما قلت لكم نشاركهم في الأنشطة المجتمعية زي غيرهم من الناس يعني. دائما نحاول نحن ندمجهم بالمجتمع من ناحية دمجهم في الأنشطة، مثلا في البرامج التنموية، نساعدهم منهم كغيرهم من الناس اللي هم يعني نرجع لهم ثقتهم بنفوسهم يعني. دائما احنا لازم نشوف يعني نحاول نحن بعد الصوره المرسومه عند ذوي الاحتياجات الخاصه. انهم دائما يقولوا ذوي الاحتياجات الخاصه انهم ما يقدروش يتفاعلوا، حتى لو عملنا لهم دمج يعني ما يكونوش عناصر فعاله في المجتمع. هذا الشيء غلط. لازم نقول لهم انهم عندهم يعني قدرات، عندهم اشياء، عندهم حاجات، قادرين يتفاعلوا. بس قبل كل شيء لازم نأهلهم نفسيا. هذا أول حاجة. كيف ذوي الاحتياجات الخاصة لي تدريجيا عن نمط الحياة الجديد، أمل ما يندمجوا مع الأطفال العاديين يكون في نمط جديد على حياتهم، يعني غير اللي هم متعودين عليه. يعني بيكونش في شيء يساعدهم، بيكون أكثر شيء بيكون لهم تسهيل الدمج وتسهيل توصيل المعلومات والمعرفة وغيرها كذا، بس بيكون نمط حياة يعني جديدة بيكون عليهم. هم بيكونوا متعودين على نمط معين مثلا من ناحيه الاكل وحاجات هذه، لا بيشوفوا انه الاقرانهم العاديين مثلا عندهم حياه ثانيه او نمط ثاني، بيحاولوا انهم يعني يتعودوا او يتكيفوا زي ما نقول.
صح
افهم لك. برضو طبعا تختلف طبعا الدمج، لانه في دمج ذوي اعاقات حركيه وفي دمج الاعاقه السمعيه والنطقيه في اعاقه البصريه، فيختلف بعدين يعني يعني حسب كل اعاقه.
يعني الدمج يعني الدمج الاجتماعي للاطفال المعاقين هل يتطلب مثلا مراحل معينة وإمكانيات معينة؟ تقدري تشرحي لنا هذه المراحل إذا سمحتي؟
طبعا شوف آلية الدمج في آلية طبعا. آلية اللي احنا نسميها دائما آلية دمج الأطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا يتم على آلية معينة. تمام. أول شيء دائما عند الدمج ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا زي ما قلت لك إنه كل إعاقة تختلف. من يعني زي ما قلت لك الإعاقة الحركية لدمج معين، الإعاقة البصرية والسمعية وإلى غيره. دمج الاحتياجات الخاصة زي ما قلت لك لازم أول شيء توفر فيه بشرطين. تمام. أول الطفل يعني جزء من اليوم الدراسي. تمام. إذا كان باختلاط الاجتماعي المتكامل لازم يكون يعني تخطيط له مستمر. زي ما قلت لك يعني الدمج هو عبارة عن مفهوم اجتماعي نابع من يعني حركة حقوق الإنسان وضد العزل، يعني الدمج هو عدم عزل الطفل أي سبب كان مهما كانت إعاقته ومهما كانت الأسباب المجتمعية اللي ما تخليهش إنه يندمج مع المجتمع. تمام؟ وزي ما وضحت لك إنه الدمج هو إتاحة فرص الأطفال الانخراط في النظام التعليمي والاجتماعي والوظيفي. تمام؟ وزي ما قلت لك وضحنا أنواع الدمج. يعني زي ما وضحت لك الآن. طبعًا زي ما طبعًا لازم أقول الدمج لكل طفل في حاجات نحنا طبعًا لازم نراعيها أو آليات يعني لازم نراعيها. تمام؟ أول حاجة لازم نعرف الاستعداد النفسي للطفل. هل هو مستعد إنه يندمج نفسياً مع الأطفال العاديين أو لا؟ تمام؟ عملية الدمج التربوي عملية الدمج اللي احتياجاته الخاصة لازم تكون مبكرة طبعاً من الأسرة عشان إنه نحاول يعني نسرع الحاجات أو نحاول إنه نحنا الفصول اللي عانى من الطفل نحاول إن إحنا نجتازه. طبعاً كل الأسرة تسرع إنه تدمج ابنك وما يكون العملية تكون أسهل.
كيف نقدر نشوف الطفل انه قادر انه على عملية الدمج مثلا يعني في انه في حالة مهيئة لهذه العملية؟
هو لازم طبعا زي ما قلت لك اسس نراعيها. يعني مثلا لازم نشوف الفئة المستهدفة من عملية الدمج. معاييرهم تتناسب او لا مثلا. تمام؟ يعني نشوف مثلا ذوي الاعاقة مثلا اللي عندهم اعاقة حركية قادر استخدام اليدين مثلا فعالية مثلا عندهم انشطة او حاجة بتقدر استخدم بيقدر لعب الكرسي المتحرك او لا مثلا. افتهم لك؟ فلازم كل يعني كل اعاقة لعملية دمج معينة على حسب يعني
اكاديميا واجتماعيا في نفس الوقت.
اكاديميا واجتماعيا وظيفيا بالضبط.
تقدري تستكملي لنا آلية الدمج لهذه الأطفال اللي كنتي تتحدثي عنها؟
عن حسب إيش يعني؟ كيف عملية تأهيلهم؟
أيوة تأهيلهم مراحلها يعني وإمكانياتها.
يعني مثلاً زي مثلاً شرحت لك رجع قلت لك مثال يعني إذا مثلاً في حالات الإعاقة الحركية لازم التأهيل يكون عن طريق مثلاً استخدام حاجات معينة مثلاً مشيهم عندهم الإعاقة الحركية مثلاً يستخدموا العصا أو الكرسي المتحرك. لازم تكون إضافة بعض الحاجات مثلاً للأطراف الصناعية الإعاقة السمعية والنطقية لازم يكون لهم عندهم احتياجاتهم لغة الإشارة عشان نقدر نتواصل معهم بشكل فعال. الإعاقة البصرية لازم يكون عندهم مثلاً شرائط مسجلة للتعليم أو مثلاً يعني استخدم في حاجة اسمها عملية برايل للقراءة والكتابة. وكمان في آلية مثلا اللي يعني نأهلهم أو نخليهم مثلا دمج يعني نحاول إحنا نستخدم الأسس مثلا. أنت سؤالك إنه كيف نجعل عملية الدمج صح ولا لا؟
دمج مراحلها وإمكانياتها مثلا في المجتمع اليمني.
مراحل عملية الدمج للأطفال تتم عبر حاجات معينة. سوري أخبط شوي بالسؤال.
عادي سهل.
ولا يهمك. مراحل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة تتم عدة أشياء. أولاً لازم نحدد أول شيء نوع الإعاقة قابل للدمج ولا لا. الحاجة الثانية نشوف الخدمات اللي معانا في مثلاً في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة إنه بتناسب مع المعاق أو لا. تمام. الحاجة بعدين لازم إيش نوضحها المنهج أو المنهج اللي بتوفر للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة هل بيقدر يعني بيكون مهيئ له أو لا. كمان لازم نشوف المعلم. طبعا احنا لما ندمج الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه مع الطفل العادي في الصف لازم يكون طبعا في معلم عادي وفي معلم تربيه خاصه
عشان يقدر يوصل المعلومه للطالب الصحيح او الطالب
ذو الاحتياجات. بالضبط. لازم نشوف كيف بيقدروا يتعاملوا مع الطفل المعاق او لا. الوسائل التعليميه الخاصه بالمعاق متوفره او لا. هيئة التدريس واختيار المكان المناسب طبعا هذا يعني شيء مهم لازم احنا نراعيه كمان.
صح.
وكمان احنا لازم نشوف طبعا الاطفال هم معاقين المستهدفين من ايش يعني منهم الاطفال اللي مستهدفين من عملية الدمج. لاختيار برضو المكان المناسب المدرسة العامة كيف بتكون. برضو على فكرة الكادر التعليمي في المدرسة هل مهيئ إنه يكون مع الأطفال اللي إحنا مغلون ندمجهم أو لا. كل مدرس قادر يتعامل مع طفل عنده إعاقة.
صح. يعني تهيئة الجو العام يعني تربوياً. أيوة والخدمات.
أيوة بالضبط. معلم التربية الخاصة مثلاً ما بيتعاملش مع الطفل العادي لو الطفل عنده قصور وظيفي.
صح.
فالكادر لازم يكون مهيئ وهذا أهم شيء على فكرة.
صح.
لا بد من. أيوة مش بس المعلم العادي قادر لأ لازم يهيئ معلم تربية خاصة. ومعلم عادي في الصف لأنه بيكون في عملية دمج.
صحيح.
بيكون طفل أيوة بالضبط بيكون طفل ما عندهش إعاقة فطبعا حمل دمجه. برضو نحدد المنهج زي ما قلت لك الخطط لازم تكون متوفرة الوسائل طبعا الخطط لازم تكون في خطة تعليمية متوفرة للأطفال العاديين، وفي خطة اللي هي خطة التدخل اللي احنا نسميها، اللي هي للأطفال هم عندهم ذوي احتياجات خاصة، اللي احنا تسهيل المعلومة لهم. الطفل اللي يكون مثلا طفل عادي مع طفل ذوي احتياجات الخاصة، الطفل العادي بتقدر توصل المعلومة مثلا بطريقة معينة، الطفل الثاني عنده قصور وظيفي بتقدر توصله زي ما توصل المعلومة للطفل العادي.
صح.
فلازم يكون زي ما قلت لك المنهج. برضو يعني نحدد مثلا أولياء الأمور كيف بيكون مثلا معهم الاجتماع، نقدر نختار المكان المنهج وكل شيء. نهيئ الأسرة طبعا الأولياء الأمور كيف بتتم عملية الدمج. والبرنامج لازم يكون تنفيذي يعني، ويكون بعدين تقييم في بعدين متابعة. أما الإعاقات يعني اللي ندمجها، الإعاقات طبعا جميعا لازم يعني قابل إنها تندمج. بس تقريبا باستثناء الحالات اللي هي عندها إعاقة ذهنية يحتاج طبعا رعاية.
رعاية جدا صح.
الدمج بيكون عنده شوية صعب، اللي هي عندها إعاقة ذهنية فشوية بيكون الدمج فيها شوية صعب يعني بيكون. البرنامج الدمج لازم يكون يعني متاح للطلاب على التربوي، يعني مثلا نقدم الخدمات التربوية اللي هي تناسب مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. لازم الطفل يعني يحتاج يعني تقبل عنده الدعم أفراد المجتمع والمدرسة والتلاميذ. ويكون في مساواة وتكافؤ فرص بينهم.
أستاذ عايدة، تحدثت الآن عن مراحل وإمكانيات لدمج الأطفال في المجتمع. نذهب نحن وإياك لهذا الفاصل القصير، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم.
أيام لسه بيوحشوني، بالغالي لما يحلفوني، أنا ببقى مطمن أوان. بيصبروني كم صورة لينا يعوضوني عن طول غياب وعن عيوني، ما بقتش متحمل حرام، وفي بالي كلام جوايا بشيله نفسي احكيله نرجع زي زمان. انا عشت ادعيله لسه بقيله بجد في قلبي مكان، معرفش ظروفه لما اشوفه اللهف علي يبان. شهد الايام وسنين اخلاصي دي على احساسي وعمره علي مهان، منسدش دقيقة بأي طريقة ونفسي ارجع لعشان، حنيت في غيابه قلبي مسابه محسش اي امان.
مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم، وهو ما هي مسؤولية الأم تجاه دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع. مع الأستاذة عايدة زهر لقمان متخصصة في علم الدمج دبلوم دراسات عليا تربية خاصة. أستاذة عايدة، كيف تقيمين واقع دمج الأطفال في اليمن من حيث المؤسسات التعليمية والمبادرات ومراكز الدمج المختلفة؟
أظن أشوف دائما أحس أنه دي الفترة أصلا هم مش يعني الدمج عندهم يكون بشكل عشوائي لو أنت ملاحظ. يعني أنا وجهة نظري يعني ومفهومي ويعني معرفتي والمعلومات اللي عندي أشوف أنه لاحظنا المجتمع يعني ما يفكرش أصلا بعملية الدمج. يعني الدمج عندهم طريقة عشوائية.
يعني ما فيش خطة يعني عندهم أو خط سير يعملوا عليه؟
ما عندهمش خطة بالضبط، هذا الشيء أقول لك إياه. طبعا عندهمش خطة تعليمية اللي هي ما قبل التدخل المبكر ما بعد التدخل، ما عندهمش هذا أبدا. يعني مش مثلا طفل مثلا عنده إعاقة مثلا شوية مثلا إعاقة عنده استيعاب بطيء مثلا يعني هذا نعتبره دمج تمام. فمثلا نقول الأطفال مع بعض مثلا الطفل حتى لو مثلا اخلي اللي عنده مثلا بطء التعلم، الطفل حتى لو عنده اعاقه حركيه او مثلا عنده الاي دي اتش دي، حتى الاطفال عندهم فرط حركه اشوفهم انه يعطوهم عادي، يدخلوا الصف عادي ويتعاملوا معامله الطفل العادي وياخذوا من هذا العادي. وما عندهمش خطه تعليميه هذول الاطفال، يعني اصلا الكادر ما عندهش خطه تعليميه ما قبل التدخل وما بعد التدخل. فهذا الشيء غلط.
يعني لابد أول شيء الكادر أنه يعمل على تهيئته على أنه يكون مؤمن بهذا القضية، يعني قضية تأهيل ودمج المعاقين
بالضبط. خصوصا عندنا في اليمن ما عندهمش خطة تعليمية عشان دمج أصل أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديين.
يعني
هذا أشوف أنه هذا غلط بالضبط، يعني لازم الكادر يكون يعني مهيئ أصلا عشان إحنا نقدر نتم عملية الدمج وتتم آلية عملية الدمج بطريقة مناسبة وبتحيد أن تكون ملائمة للأطفال وتكون تتم بطريقة كويسة وطريقة سليمة.
صح، يعني فقد الشيء لا يطيه، يعني إذا كان الكادر غير مؤمن وغير مهيئ ولا مؤهل أنه يقود هذه العملية فكيف يعطي نتائج مرجوة يعني منه؟
أيوة بتكونش في نتائج. نحن مثلا نعمل خطة تعليمية واضحة تكون أصلا من البداية بتكونش نعمل الدمج بطريقة عشوائية زي ما إحنا شايفين الآن.
صح.
يعني تخيل مثلا المعلمات تعلم في مدرسة خاصة مثلا ومثلا طفل عنده مثلا زي ما قلت لك ADD اللي هو فرط الحركة والتعامل عادي وتشرح له بشرح عادي، يعني بتمشي حتى اوكي بتم مثل الأطفال العادي مثل الأطفال اللي مثل الطفل هذا اللي عنده فرط حركة يعني ما بيكونش عنده مهمة تقبل المعلومات او تسهيل المعلومات زي الطفل العادي، بياخذ وقت.
يعني من لابد من اساليب.
ايوه لازم تأهيل الكادر اول شيء وتأهيلهم إنه ما يكون مثلاً في عندكم دمج، في طفل بيكون مثلاً قبل بداية السنة الدراسية مثلاً بيكون في طفل عنده إعاقة مثلاً إعاقة معينة أو عنده قصور مقصنق الإعاقة اللي هي قصور وظيفي، عنده قصور وظيفي في أداء هذه المهمة، بيكون عندك طفل كالطفل الفلاني مثلاً يعني فلازم المعلمة أصلاً تكون مهيئة لهذا الشيء، يكون في خطة خطة للدمج وفي خطة للطلبة العاديين اللي هي الطفل العادي اللي ما عندهش أي قصور وظيفي.
أستاذة عايدة، هل مراكز الدمج والتأهيل المختلفة الخاصة بالمعاقين تمتلك الإمكانيات والأدوات التي تؤهلها لأن تقوم بدورها بشكل فعال في دمج الأطفال في المجتمع؟
في اليمن.
في اليمن
أحس أنه شوية الإمكانيات لسه خصوصا تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن، أحس أنه يعني ممكن تتم في مدارس الخاصة بس إنه يعني مثلاً المدارس الخاصة يمكن لأنه خاصة فيمكن يكون في اهتمام شوية يمكن يعني، بس إنه الأطفال يعني بالمدارس الحكومية مثلاً أحس إنه مثلاً الفصول غير مهيئة مثلاً، المدارس غير مهيئة.
صح.
يعني هذا المدرسة بتكون غير مهيئة بيكون العملية ده ما بيكونش في يعني بتفوت العملية يعني للأطفال هذول. فعدم تهيئة الفصول والمدارس استقبال الأطفال عشان يدمجون مع الأطفال العاديين بيكونش في بتنكسر العملية التعليمية. يعني بيكونش في عملية دمج أساسا، بيخلوا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيخلوا في المدارس الخاصة وبس.
صح. يعني
بيكونش في دمج في المدارس العادية.
ما بيش أدوات يعني تسهلهم وتسهل أدائهم في المدارس الحكومية. صح.
أصلا شو بقول لك حاجة، المشكلة أصلا في تهيئة الكادر التدريسي. يعني بيعلموا بيمشوا العملية التعليمية عشان نكون واقعيين، يعني بيمشوا العملية التعليمية بطريقة انه خلاص غير حد يشرح له مثلا زي بقية الأطفال. يعني فهم فهم ما فهمش ما 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 في مشكلة أصلاً عنده قصور وظيفي
زي ما يقولوا إسقاط واجب.
أيوة بالضبط هذا الشيء بالضبط.
صح.
فالفصول طبعاً الكادر غير مؤهل، الفصول الدراسي غير مؤهل، لا بيكونش في عملية دمج، يعني بيكونش في دمج، بيقول لك إنه خلاص الطفل عنده إعاقة، عنده إعاقة خلاص يروح مراكز خاصة يجلس 3 ساعات خلاص يتعلم أي شيء يعني.
والمراكز الخاصة تمتلك.
ومراكز الموجودة في اليمن غير مهيئة خصوصاً في عدن طبعاً يعني. غير مهيئة أبداً إن تكون إنه في مركز خاص في عملية في مركز خاص أو في مدرسة يتم فيها عملية الدمج ما فيش أبداً.
للأسف يعني.
لو للأسف ما فيش. في مثلاً لو تلاحظ إنه مثلاً لو لاحظ إنه مدارس الخاصة زي ما قلت لك لأنها مدارس خاصة فيمكن يكون في شوية اهتمام. لكن مدارس الحكومية أبداً 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 ما يبدأ.
ما فيش ظروف يعني مهيئة ولا أجواء مهيئة.
الظروف المهيئة ولا أجواء ولا معدات ولا أجهزة ولا وسائل تعليمية ولا كادر وظيفي قادر إنه يستقبل أطفال أو تتم العمليات الدمج بطريقة سليمة.
يعني لحد الآن في الجمهورية اليمنية كاملة يعني ما فيش مراكز.
حسب المعلومات اللي عندي أيوة ما فيش. ما تقريبا فيش. ما فيش أبدا يعني أبدا. حتى لو في عملية دمج زي ما قلت لك في المدارس الخاصة بيكون في دمج زي ما قلت إنه خاصة.
صح.
بس المدارس الحكومية أبدا. حتى ما بتكونش الأسرة إنه بتشوف إنه مثلا المدرسة مش قادرة ومش مهيئة خليش حتى طفلي أصلا اللي عنده قصور وظيفي إنه يكمل حتى تعليمه.
يعني
خلاص يعني تكتفي بتعليمه في البيت.
في المراكز اللي هي مثلا اللي بتعمل على تأهيل المعاقين وبشكل خاص هل بتقدم هذه الخدمات بشكل مجاني أم أنها يعني لابد لها يعني أن تكون بعائد مادي أو؟
أنا طبعا كنت عيد سؤالك.
المراكز مراكز تأهيل المعاقين قادرة على توفير هذه الخدمات لتأهيل المعاقين بشكل مجاني أم أنها لابد لها تكون بعائد مادي؟
شوف حسب المراكز الخاصة في مراكز لا محتاجة يعني عائد مادي في مراكز خاصة تعتبر يعني وفي مراكز لا يعني يكون زي ما قلت لك
يعني ما فيش تقديم خدمات مجانية لهؤلاء المعاقين بشكل
مش
مجاني.
مش كل المعاقين على فكرة مش كل المعاقين يقدموا خدمات مجانية أبدا. في مراكز في عدن تتم عملية يعني يخلوهم يدرسوا بس بيدرسوا بسيطة زي ما نقول يعني. وفي مدارس تقدم عليهم عائد مجاني. على فكرة الإعاقة شيء معلومة شيء أقوله إنه مثلا الإعاقة الأطفال اللي هون نقدر ندمجهم يعني نقدر حتى في المدارس العادية اللي هم عندهم إعاقة اللي عندهم إعاقة زي ما أقول يسيرة يعني مثلا إنهم عندهم إعاقة حركية مثلا حركية في اللي عندهم إعاقة حركية مثلا يقدروا يكملوا تعليمهم.
صح.
زي ما قلت إنهم بيحتاجوا بس إنه كرسي وبيجلسوا مع الأطفال استيعابهم بيكون موجود.
صح.
أفهم لك
يعني
المشكلة دحين الأطفال اللي عندهم إعاقة بصرية اللي عندهم إعاقة ذهنية واللي عندهم ضعف الحركة.
صح.
واللي عندهم توحد برضه توحد له مراحل. هذا بيحتاج يعني رعاية جدا خاصة.
يعني مراكز دمج الأطفال وتأهيلهم الأطفال المعاقين في اليمن برأيك هل نجحت في تقديم خدماتها أم لا؟
شوف مش كل المدارس على فكرة. لأنه زي ما قلت لك التعليم في اليمن يعني أهم شيء إنه يقدم المعلومات الطفل يحفظ حفظ ما حفظ
يعني المراكز هذا قامت بنجاح ولو بسيط يعني أو ولو بنسبة بسيطة يعني
في مراكز في اليمن في مركز في خور مكسر تقريبا في عزن عندنا يعني مش فاكر اسمه بالضبط بس إنه يتم بالأطفال اللي عندهم توحد تقريبا حسب معلومات اللي قدم الخدمات عندهم مرة كويسة يعني مهتمين جدا بالأطفال خاصة الفئة هذه يعني فاهم في مراكز معينة تقريبا زي ما قلت لك في مدارس همهم بس يعني عندهم إنه الطفل بس يدفع إنه ما يقدموش عندهم الخدمات يعني بطريقة مجانية أفهم لك
صح
فبس عندهم يدمج الأطفال خلاص إنه عادي يتعلم حفظ المعلومة ما حفظ أمشي إنه خلاص دمجناه مع الأطفال وقادر يتعلم خلاص وكملت العملية
وهذا للأسف يعني إنه ما بتقومش برسالة معينة يعني
موجود. مع الأسف موجود أيه موجود.
أستاذ عايدة مثلا هذه المراكز اللي نجحت وقدمت خدمات ولو بسيطة ما هي عوامل نجاحها هذه المراكز لعملية الدمج في المجتمع للأطفال ذوي الإعاقة؟
أحس إنه في يعني في معلمات قادرين إنهم يوفروا بيئة تعليمية مناسبة يعني في كادر بتقول عندهم فكرة التعامل
يعني في البداية لابد من كادر مؤمن بهذه القضية.
أيوة الكادر مؤمن بالرسالة هذه إن إحنا قادرين نضمغ الأطفال في المجتمع، قادرين يكونوا يعني عناصر فعالة في المجتمع، وبرضو مركز نفسه قادر إنه يوفر هذه الخدمات.
ما هي التحديات اللي والصعوبات اللي تواجهها الكادر المتخصص في عملية دمج الأطفال مثلا من خلال رأيك؟
طبعا التحديات، في عندنا تحديات كثيرة طبعا يعني في العالم مثلا، يعني التحديات انه لازم احنا يعني خصوصا في هذا المجتمع، يعني احنا امثل حاجة ان نوعي المجتمع المدرسي اللي شو اولياء الامور، معلمي التربية الخاصة، وجميع العناصر اللي مهتمين بعملية الدمج، لازم احنا نعرفهم اصلا بتصنيفات ذوي الاحتياجات الخاصة وايش احتياجاتهم التربوية. هذا اولا،
يعني التعريف والتوعية.
بالضبط، اول حاجه تعريف التوعيه. نحاول احنا نقول لهم انه ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الهمام، ايش احتياجاتهم التربويه. لما قلت لك هم يدمغوا بشكل عشوائي، يدمغوا بشكل عشوائي كثير. نشرح لهم الصعوبات التعليميه اللي هم يمروا فيها، ايش احتياجاتهم الدعم النفسي الدراسي، احسن وضع الخطط، هذه كلها تحديات اجتماعيه. عشان انه هذا بينعكس، يعني مثلا لو متوفرت التحديات الاجتماعية ما قدرنا نتجاوزه، بيكون هذا بينعكس سلبا على عملية الدمج في المدرسة. تمام، هذا من ناحية التحديات الاجتماعية. في برضه معنا تحديات او صعوبات شوية تربوية، ان الدمج التربوي زي ما قلت لك بحاجة لكادر متخصص في هذا المجال. انه غياب الكادر المتخصص، يعني عدم استثمار المدارس في هذا المجال، بيرجع بالدرجة الاولى لغياب الانظمة أو غياب المدرسين، نسبات عدد الطلاب على الكادر المتخصص. يعني نحاول إذا نفتحها اسمه قسم الدمج التربوي. تمام. ونسبة عدد الطلاب مع نسبة المدرسين هم بيقدروا يعني يعملون عملية الدمج. تمام. برضو نحاول إحنا المعلمين الاختصاص هذول نحاول نوفرهم دورة تدريبية، نحاول نعطيهم تعلم النشاط الفعال لدرء الهمم. تمام. نوفرهم دورات تدريبية، نوفرهم طرائق التدريس الحديثة اللي تواكب عن تغيرات مستجدات التكنولوجيا، تناسب عن الوقت اللي احنا فيه الآن. يعني نحاول نوفرهم البرامج الإلكترونية الهادفة اللي هي يعني تساعد على دمج التربوي. وكمان نشرح لهم مش معاناة الطالب تحس المواد الاختصاص. نحاول انه نقول لهم مثلا، نشرح لهم ليش الطفل مثلا اللي عنده قصور وظيفي عنده عجز في فهم المحتوى الدراسي. هذا طبعا عنده اضطراب سلوكي بيدخل في الحصص، وهكذا كله يعني زي ما اقول لك تحديات تربويه. كمان يعني زي ما قلت لك التحديات البيئيه، المواجهات، الصعوبات. زي ما قلت لك في الاسره ما بترضيش انها تدمج، ما بترضيش ابدا انها تدمج الاطفال، لان زي ما قلت لك عاده مش مش
مؤهلة،
مش مستوعبة صح. إنه طفلة عنده إعاقة، زي ما قلت لك عندهم خجل صح. إنه الأطفال يشاركوا بالعملية الاجتماعية في الحياة، يعني فاهم. فلازم توعية أولياء الأمور برضو يعني. وبرضو من ضمن التحديات اللي نحنا تواجه برضو ذوي الاحتياجات الخاصة، ما عندهم عدم مساواة برضو، بتلاقي أن طفل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بيلاقوا مثلا عدم مساواة زي مثلا فرص العمل
صح،
يعني ولكن عندهم تمييز وفي قلة دعم. مثلا الأطفال هذول يحتاج إنه يندمجون في الحياة العامة بهدف إظهار طاقتهم وقدراتهم. هذا يعني مثلا بتلاقي إنه مثلا تمييز في مثلا في نشر فرص العمل بينه وبين الأطفال العادي بالضبط. وكمان برضو الخوف من ممارسة الحياة الطبيعية، هذه كلها يعني صعوبات اجتماعية، صعوبات مجتمعية بيئية، وزي ما قلت لك قلة الخدمات التربوية، صعوبات تربوية برضو بنفس الشيء، تحديات برضو هذه.
يعني لابد ما يكون هناك نوع من التوعية الشاملة للمجتمع، وكذلك
أكيد أهم حاجة
للكادر التربوي، لأنه لابد ما تكون نهضة توعوية كاملة شاملة لهذه الفئة.
أيوه بالضبط، لازم أهم شيء التوعية المجتمعية والدعم النفسي للطفل ذوي الاحتياج الخاص.
يا أستاذة عايدة، ما أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وأبعادها الاجتماعية من خلال وجهة نظرك؟
أهمية دمج الأطفال أكيد يعني له أهمية كبيرة. أول حاجة الطفل بيحس إنه ما فيش تمييز بينه وبين الطفل العادي. بيكون انه له اثار ايجابيه. الطفل المعاق لما احنا يعني خليه يشارك في طول الدمج لما لاقي الترحيب، لما لاقي التقبل من الناس، هذا بيعطيه تعزيز ايجابي، بيعطيه ثقه بنفسه، بيشعر بقيمه الحياه، بيحس انه عنده قدرات، عنده امكانيات،
انه دور فعال.
ايوه بالضبط، بيحس انه عنده انتماء، يعني المجتمع اللي انا عايش فيه بو متقبل انه انا انه انا يعني قادر ان اندمج مع الحياه الطبيعيه، انا قادر ان امارس حياتي بشكل طبيعي زي بقيه الاطفال.
صح
تمام. زي ما قلت لك بيكون عندهم يعني مثلا بيكون في تكافؤ الفرص، مثلا بيكون في شيء متكامل، يعني بحيث ان الطفل المعاق لما يشارك مع الاطفال العاديين اللي ما عندهم شيء عقد بيكون في قبول اجتماعي، بيحسس ان عنده قدرات ينميها عشان انه حياته تكون افضل، حياته بتكون آمنة بكل مكان هو يتواجد فيه، بيشعر قيمته، بيشعر كعضو فعال في الأسرة، في المجتمع، بالعزلة اللي هو بيحس بالعزلة الاجتماعية، بيحس بالاصطدام أبدا.
صح. حتى بعضهم يا أستاذتي يمكن يبرز أكثر من الأطفال العاديين، يعني
أكيد 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 بيبرز أكثر من الأطفال العاديين، بيكون يعني بيحس إنه في عنده توافق في الاندماج الشخصي الاجتماعي، يساعد اللي بيشارك مع الأفراد العاديين لكل الأنشطة سواء كانت خدمات تربوية، تثقيفية، رياضية وغيره. وكتابوا برضو المهارات تساعدهم إنهم يحققوا الدمج، بيشعروا من شعور التنمية، شعور عندهم إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بيحسوا بالانتماء، بينموا العلاقات الاجتماعية، بيكون في عندهم تواصل اجتماعي بينهم وبين أطفال العاديين. برضو أيضا يعني بتكون لهم عدة آثار إيجابية زي ما قلت لك، تعزيز إيجابي الدمج برضو لما نحن ندمج خصوصا لو كان بوقت مبكر، بيكون عندهم حياة اجتماعية، بيكون عندهم حياة ثقافية، بيساعدهم على يعني هم بيحاولوا انهم يفهموا شتى انواع الرعاية، بيحصلوا على احترام تقدير مجتمعي، بينمي لهم حياة كريمة، نحن اصلا نسعى لتوفير هذا الشيء لهم، يعني بنصبح حضانة اجتماعية، مساواة في المجتمع، لانهم بنحس بيحسوا انهم مش مهمشين، بينتيح لهم الفرص خصوصا بعد تخرجهم من المدارس او المؤسسه، يعني مضمون لهم ضروري يضمن لهم حق العمل بحيث انهم قادرين يعتمدوا على نفوسهم، بيعتمدوش على المجتمع، بيعتمدوش على الافراد. برضه بيكون عندهم زي ما قلت لك بيشاركوا الاطفال العاديين، بيشاركوا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، بيكونوا قريبين لهم. فاهم؟ بيكون في تواصل بينهم، بيكون في تقدير لمشاكلهم، مساعدهم. الدمج برضه يعطي مناخ حلو مناسب للاطفال اللي هم عندهم قصور وظيفي، بيكون عندهم نمو اجتماعي اكاديمي نفسي، بيكون عندهم تربيه نفسيه سليمه، بيكون عندهم تقدير للذات، حتى دافعيه الحياه عندهم للعمل للدراسه بتزيد، بيكون حياه اجتماعيه، حياه سليمه، حتى توجيههم انهم مش قادرين يعني يعملوا حياه لحالهم، لا قادرين يعملوا حياه لحالهم، وقادر انه يوجهوا المجتمع انه يلتفت لهم.
صح. حتى انه اذا مثلا انطلقوا هذه الفئه تعمل على تخفيف كاهل الأسرة والمجتمع وكذلك الدولة، يعني
كثير أكيد بتخف كثير مشاكل على الأسرة، مشاكل سواء كانت نفسية اجتماعية سلوكية، وبرضه حتى بعملية الدمج نحن برضه بنكتشف المواهب اللي عندهم، يعني سواء من قبل المشرفين، من قبل المعلمين اللي درسوه، أو المسؤولين حتى عن المراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق لما هم يشاركوا بالأنشطة المجتمعية بيكون مش نحن بنكتشف الأطفال هذا النوع عندهم مواهب. حتى عندهم الدمج بيخفف برضه من شعور الاحتياجات الخاصة انهم عندهم وصمة او وصمة عائق قبل المجتمع الخارجي، يعني فاهم؟ انت عارف المجتمع اليمني كيف يفكر بالطفل انه عنده قصور وظيفي. طبيعي طبيعي، ما فيش اي اسرة يعني ما تحس انه، مش كل الاسر طبعا يعني، بس انا اتكلم بشكل عام النسبة الكبيرة، يعني انه الطفل اي عنده قصور وظيفي المجتمع بينظر له بنظرة مش كويسة.
صح. وهذا للأسف هذه نظرة يعني خاطئة.
مرة مهم إذا خلي آلية الدمج وعملية الدمج وفوائد الدمج هذا كله بيتم، بس قبل كل شيء تثقيف الأسرة، تثقيف المجتمع، الأسرة من نفسها يحتاج لإرشاد.
صح.
المجتمع من ناحية يحتاج لإرشاد، وبرضه أتمنى إنه حتى الوسائل السوشيال ميديا لما هم يعملوا مثلا الدورات التثقيفية هذا برضه تساعد، يعني بس مش بس بوستات على الفيس، أتمنى إنه هذا برضه يطبق على أرض الواقع
إن شاء الله، إن بتطبق كل الخطط اللي تعمل على عملية دمج الأطفال في المجتمع
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. أستاذتي ما هي الانعكاسات السلبية لعدم دمج الأطفال المعاقين وتأهيلهم في المجتمع في اليمن؟
عدم دمج الأطفال. شوف، عدم دمج الأطفال له آثار سلبية طبعا، يعني بحيث أنه زي ما قلتلك بيحس الطفل أول شيء أنه أنه أنا مش قادر أن أنا أشارك في المجتمع. يعني أنه بيقول مثلا أنه أنا مش قادر أشارك في الحياة. فأول شيء أنا دائما أقول أن الطفل له الآثار له عدم دمج الأطفال في المجتمع. أول حاجة الطفل طبعا بيعاني من مشاكل. أول شيء لما أنت حابب تدمج الطفل لازم أول شيء الأسرة إيش تعمل؟ لازم إنه الآباء والأمهات لازم أول شيء إيش يعملوا؟ يتكلموا مع الأطفال عن القصور اللي أنت عندك. يعني مثلا طفل عنده إعاقة حركية، لازم الأب والأم يتكلموا مع طفلهم عن هذا الشيء، إنه أنت عندك قصور وبيزيد هذا الشيء. يعني يتكلموا عن الإعاقة بشكل طبيعي. يعني عندما أقول لك إنه إيش يطور ثقتهم بنفسهم، تمام؟ يساعد برضو الطفل حتى إنه لو هو هذا مش قادر يندمج، وهذا طبعا آثار سلبية بتكون عليه، لازم يفهموا إنه إيش طبيعة الإعاقة اللي هي عنده. من ناحية إنه لما هو بيقدرش يندمج بيكون حتى عنده خوف، بيكون عنده ارتباك،
صح،
قلة ثقة نفس، يعني فاهم؟ يبغى حتى يبني علاقة صحية مع الأطفال اللي هو نفس سنه يعني. فلازم إحنا نحاول إحنا نكيفه مع التحديات اللي تواجهه، نساعده إنه نطور نحاول استراتيجية للتعامل مع الأطفال والصعوبات هذه. لازم نعرف الطفل على إعاقته، وعشان إحنا نكون لازم أكثر تفاهم ندعم له قبل ندمجه. فعدم دمجه بيكون عنده آثار سلبية، بيحس إنه طفل يعني بيحس إنه عنده قصور، بيحس إنه عنده إعاقة أصلاً، بيحس إنه بيقدرش يندمج مع المجتمع.
تعرض مثلاً للأم، الأم عندما تكون معرضة أو
بيقول على الطفل عنده برضه مشاعر منعزلة، يعني بيقول حتى مثلا انه لما يندمج مع الأطفال ما بيكونش انه قادر حتى يتكلم عن إعاقته، بيكون منعزل، بيقول حتى انه بحس العالم يفهموش، بحس انه بيقدرش يعني يعني الإعاقة اللي عنده بتحس انه هي تقلل من قدره عند الأطفال، فاهم؟ فهذه الآثار السلبية اللي هي بتدمر نفسية الطفل اللي هو عنده قصور.
مثلا أستاذة عايدة، إذا الأم مصابة بإعاقة ما، هل يصعب من عملية رعاية أطفالها المعاقين ودمجهم هذا الشيء؟
اللي يتعاني بنفس إعاقة الطفل، الأم اللي تعاني من إعاقة أو الطفل قصدك؟
الأم إذا كانت يعني معرضة، يعني إذا كانت تعرضت لإعاقة ما، هل هذا يصعب من عملية رعاية أطفالها؟
أبداً ما صعبش العملية أبداً. يمكن شوية تطول الموضوع، يعني أنك أنت الأم كيف بتكلم عن مع الطفل عن إعاقة، وهي أصلاً عنده إعاقة أو قصور. فنحاول إحنا الأم نعزز ثقتها بنفسها. ممكن إحنا برضه نطلب مساعدة متخصصين مثلاً في هذا المجال. إذا ما قدرناش مثلاً نتكلم مع الأم أو شيء على الإعاقة اللي هي عندها أو حاجة، ممكن إحنا نطلب مساعدة متخصصين يعني. أو مثلاً المعالج أو الاختصاص الاجتماعي مثلاً، إنه تثقيف الأم عن الإعاقة وكيفية التعامل معه، وتقديم التعديل الإيجابي والدعم. وزي مثلا احنا نقدر نقوم بتقديم الرعاية للأطفال أو الأمهات اللي عندهم إعاقة، فالدعم النفسي لهم. وزي ما قلت لك ممكن احنا نطلب المساعدة من المتخصصين في هذا المجال إذا العملية صعبت مع الأم في البداية.
أستاذتي، تقدري تقدمي رسالة لأولياء الأمور في عملية دمج أطفالهم في المجتمع ولو برسالة مختصرة قليلا؟
طبعا هي رسالة بالطول.
عادي، براحتك.
الرسالة حابة أوضحها للأمهات إنه أول شيء لازم أول شيء يكون عنده تقبل طبعا. تقبل من ناحية إنه طفلك عنده إعاقة. إنه تحاول إنه تدعمه أول شيء نفسيا، تمام؟ تحاول تكون عنده تعزيز الإيجابي. حابة أقول لك إنه أنتي تستحق إنه أنتي، أنا أدري إنه أنا دارسة، هو مكان مثلا بتقول إنه هي بس تقول كلام، إنه هي مش عارفة، لأني حاسة الأم كيف يعاني. أكيد أنا معلمة ومروا عندي أطفال بهذه الناحية، وأني أحس بالأم، أني مرة بهذا الشيء وحسيت وحاسة إن الأم كيف تعاني. أنا أقدر أقول له مثلا إن أنا قادرة أدعمك نفسيا واجتماعيا، وقادرة أقدم النصائح وكذا، بس أني لأني معلمة، أني حاسة أني بوضعية الأم كيف يعني، كيف بتعاني، كيف يعني اللي عندهم مثلا فرط الحركة، اللي عندهم التوحد، اللي عندهم كلهم عندهم معاناة، ويعني في بشكل عام بالرغم احنا قادرين نعطيهم دعم، بس حابة اقول لك عندي انه الجهود اللي تعمليها بتكون ان شاء الله باذن الله تعالى مكللة بالنجاح باذن الله تعالى. الموضوع انه تحاول انك تعززي ثقة الطفل بنفسه. احاول تحاولي انك انت تقدمي له زي ما قلت لك الدعم الايجابي. ونحاول برضه انه الام اللي عنده طفل عنده مثلا قصور نحاول ان احنا يعني نتقرب من ناحيه انه مثلا نتقرب من الام نحتاج ان نعطيها اصلا الام الدعم الايجابي عشان هي تعطي لابنها هذا الدعم. تمام. حابه الام انه دائما تقول يعني الام دائما تحس انه الطفل ما بيقدرش يعني يكون زي الأطفال العاديين، وطفل ما بيقدرش يكون يعني عنده إعاقة فبيكونش ابنه زي بقية الأطفال اللي هو بنفس إنه يعني
بنفس التفاعل بنفس
ما بيكونش في تفاعل، وبيكونش فهي بتخاف ما بتقدرش تتكلم حتى عن إعاقته وهكذا. لا، ابني قادر يكون فعال في المجتمع، ابني قادر يندمج مع الأطفال، ابني قادر يكون زي الأطفال، بس أهم شيء إنه أنت تتقبل إنه طفلك عنده هذه القصور بهذا الشيء بشيء معين. أنت تدعمي نفسك أصلاً إيجابياً، أنت كل ما تكوني أو الأسرة كل ما تكون داعمة نفسها إيجابياً إنه الطفل قادر يندمج مع المجتمع، قادر يكون عنصر فعال، فالطفل تلقائياً بيكون في عنده أمل إنه قادر يكون زي الأطفال العاديين. تمام. طبعا نفسية الأم تختلف من أم للإنسان، طبعا في أم بيحتاج لها وقت إن هي تستوعب إنه ابنه يعني يحاول إنه يندمج، في أمهات ما شاء الله عليهم قويات بيجتازوا هذه المرحلة بسرعة، في أمهات شوية بياخد معهم الموضوع بيطول شوية
في تأهيلهم.
أيوة، عشان نأهلهم نفسيا. فاهم اللي حابب نقول إن أنت مش لحالك، يعني إحنا كلنا مقدرين تعبك ومقدرين معاناتك، وطفلك عنصر فعال في المجتمع قادر يعيش الأطفال زي ما عايشين. مهما اختلفت معاناته، مهما اختلفت مشكلته، مهما اختلفت إعاقته، هو قادر يعيش حياة اجتماعية، وقادر يعيش حياة اجتماعية وصحية، وقادر يشارك في الأنشطة، وطفلك عنصر فعال زي بقية الأطفال. تكوني قوية وطفلك يكون قوي بإذن الله تعالى.
سلمتي أستاذة عايدة على هذه النصائح التي قدمتيها لأولياء الأمور.
سعيدة جدا، وأتمنى أن يكون شوية أنه قدمت شوية المعلومات اللي عندي.
لا قدمت الكثير أستاذة عايدة، ونشكرك على هذه المعلومات والتي يعني أثريتي بها هذه الحلقة، وسعدنا كذلك باستضافتك في هذه الحلقة كثيرا، ول يعني تقديمك معلومات جميلة وشيقة أستاذتي، سعدنا كذلك، ربنا يفتح عليك ويعطيك العافية.
الله يسعدك يا رب، أنا جدا مسرورة سعيدة جدا معكم في البرنامج، وإن شاء الله قدمت يعني شوية معلومات عن الدمج، ويعني تبادلنا الآراء وتناقشنا، وسعيدة جدا جدا معكم صراحة.
وأنا كذلك أسعد كذلك، ربنا يفتح عليك ويعطيك العافية أستاذي
الغالية. يا رب يرزقكم إن شاء الله يا رب.
نلتقي وإياكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وفي موضوع جديد، ولنعيش حياة بلا حواجز وبلا معيقات إن شاء الله. كنا معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. في أمان الله.